إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. اللهم آمين.
وقبل الشروع في النداء 57 أذكر ما سبق أو أذكر الأبناء والإخوان بما سبق في النداء 56. أولا الطهارة الكاملة يرفع برفع الحدث بالوضوء إن كان أصغر وبالغسل إن كان أكبر، وطهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه العبد من النجاسات كالبول والعذرة والدم. لأن النداء هو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة، فإقام الصلاة فرض. سيدنا نادانا فأمرنا بإقام الصلاة. إقام الصلاة ينبغي أن تؤدى الصلاة بهذه الأركان. أولا الطهارة، من لم يتطهر في صلاة والله ما أقامها، ولا يقال فيه أقام الصلاة. لا بد وأن يتطهر من الأحداث الصغرى أو الكبرى ومن النجاسات. الحدث الأصغر يوجب الوضوء والأكبر يوجب الغسل، فمن كان محدثا حدثا أصغر أكبر يجب أن يكون متطهرا. ثانيا أن يكون البدن الذي هو يصلي به طاهرا، فلا يحل أن يصلي بنجاسة في بدنه، لا في فخذه ولا في يده ولا في قدمه. والمكان الذي يصلي فيه، والحقيقة المكان الذي يناجي فيه الله يتكلم فيه مع الله ويتصل به، يجب أن يكون طاهرا. الثوب الذي يرتديه ويلبسه سواء كان عمامة أو كان قميص أو سروالة يجب أن يكون طاهرا. والطهارة تكون من النجاسات التي هي في الغالب الخوء والبول والدم، دي النجاسات. فمن لم يتطهر ما أقام الصلاة. ثانيا أن يؤديها في أوقاتها المعلومة، فلا يقدم ولا يؤخر إلا لعلة سفر أو مرض. فالمسافر قد يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت الظهر إن شاء أو في وقت العصر إن شاء، يجمع بين المغرب والعشاء فيصلي المغرب والعشاء في أول الوقت بعد غروب الشمس، أو يؤخرهما إلى نصف الليل للضرورة السفر أو المرض. المريض يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة ويقوم يصلي في كل صلاة في وقتها، أذن له أن يجمع الصلاتين في وقت واحد. إذن لا يقال فلان أقام الصلاة أو هو مقيم الصلاة إلا إذا أدى في أوقاتها المحددة لها، لا يؤخر ولا يقدم إلا لعلة مرض أو سفر كما سمعتم. رابعا الإتيان بأركانها، إذا اختلت أركان الصلاة بطلت. نعم، أن تؤدى في جماعة. الثالث أن تؤدى في جماعة المؤمنين لا انفراديا إلا في ضرورة قصوى، الضرورة القصوى حارس على مال ما يستطيع أن يصلي مع جماعة، مريض ما يقوى على أن يخرج إلى المسجد، ممرض يعالج هذا المريض ويقوم به كيف يتركه، خائف من المجرمين والمتلصصين إذا كانت فوضى وهبوط ما يستطيع أن يخرج من بيته يغتال. هذه الحالة الضرورة القصوى يعفى عن المؤمن إذا صلى في بيته مع امرأته وأولاده، أما مع القدرة ولا خوف لا يصلين إلا في جماعة المسلمين في بيوت الله أو في جماعات في البر وإلا في البحر، المهم لا يصلي منفردا فإن الشيطان يستغله ويفسد عليه قلبه ولا يستفيد من صلاته. رابعا الإتيان بأركانها وهي قراءة الفاتحة، يجب أن يحسن قراءتها المصلي، يجب أن يحفظها ولو أن يقيم الأيام والليالي مع من يعلم حتى يحفظها. الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. ثانيا الطمأنينة في الركوع والرفع منه، الطمأنينة والسكون خلاف العجلة والخفة والسرعة. إذا ركع الله أكبر يسبح على الأقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا أقل، وإلا يسبح 7 أو 9 أو 11. ولا ينسى ذاك الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الصورة ناعت للمؤمنين ولرسول حياة نبيهم، تعرفون النعي، هذا هو بكى أبو بكر. فمن ثم ما ترك ركعة لا يقول فيها وهو راكع بعد سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يا أبا عبد العزيز احفظ هذا، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. منصور احفظ طبق، وخاص الذين بدا الشيب في وجوههم وفي رؤوسهم إنهم على سفر، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك في كل ركعة بعد التسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذي أرشد الله تعالى نبيه إليه مع أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، مع أنه أول من يدخل الجنة. إذن نحن أحق بهذا وإلا لا؟ قال طمأنينة في الركوع والسجود، إذا سجدت فسبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أقل شيء 3 مرات ولا تسرقها، سبحان ربي الأعلى، تعرفون هذا سبحان الله سبحان لا يفهم منها حرف واحد. وهذا الذي يعمل بنا هذا العدو الشيطان، وستسمعون في هذا النداء عن الشيطان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3، ثم ادعو الله بما شئت، سله من خير الدنيا والآخرة فقط، إلا الإثم لا تطلبه وقطيعة الرحم. لك أن تسأل الله الثوم والبصل أم الأولاد قالت جئنا بثوم، ما عندك كرش، ماذا تصنع؟ تفزع إلى الله. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله في سجود البصل والثوم، ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يخلفون وعدا ولا ينكثون عهدا ولا ونحن نتقلب في الخبز، الخبز والعسل، وما كفانا ذلك، نكذب نخون نسرق نورد الباطل نبيع الحرام. أعوذ بالله منا إن لم يتداركنا الله بلطفه. والجلوس كذلك، إذا جلس على الأقل يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، ما هو مجرد ما يجلس يعود إلى السجود أو ينهض إلى القيام. الجلوس يطمئن فيه ويعتدل، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، ويقوم أو يسجد. هذه أركان وإلى لا. وإذا سقط ركن البيت بقي سقف ومنزل انهدمت، إذا سقط ركن الصلاة باطلت. باطلت يا شيخ يعني ما فيه أجر. وعندنا الربانيون ما معنى باطلت؟ الله أكبر، ما تولد النور، ما تولد الحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية. إذ الصلاة عبارة عن مولد الطاقة، لا يوجد عبادة أكثر من الصلاة توليدا للنور، فإن اختل أداؤها هبطت ولن تولد حسنة واحدة. وأكثر المسلمين ما علموا هذا، فلهذا المهم صلي، المهم أن تنتج صلاتك نورا لك. هذا النور ما يستقر في القلب، أشعة على البصر، أشعة على الأذن، أشعة على اللسان، أشعة في الأركان، ما يستطيع يمد يده إلى حرام. لذلك التأثير النوراني في القلب. قال خامسا، مراعاة سننها وآدابها. لابد من أن تأتي بالسنن والآداب ما أمكنك ذلك، وأن حتى تصبح قادرة. من هي هذه؟ حتى تصبح قادرة. من هي العجوز؟ مرأة. الصلاة، حتى تصبح صلاتك قادرة على إنتاج الطهر والصفاء للروح. هذا معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة. قال وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام وآداب وأخلاق. وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، إذ هو سبحانه وتعالى مولاهم. والمولى يحب، والمولى يجب أن يحب ويعظم ويطاع، فهو حينئذ نعم المولى ونعم النصير. الله نعم السيد، نعم المولى ونعم النصير. وأخيرا قلنا تنبيه، وأذن الأذان تنبيه، وهو القارئ لهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا يشرع السجود، وهو أن يخر ساجدا سواء كان قائما أو قاعدا، يضع جبهته وأنفه على الأرض ويذكر الله ويسبح بما ورد. قال القارئ لهذا النداء ولما سبقه من آيات إذا كان متطهرا متوضئا إذا قال لعلكم تفلحون خر ساجدا مسبحا ثم يرفع رأسه مكبرا ويواصل قراءته لما بقي من الآيات. إذ هذه سجدة من سجدات القرآن، إلا أن هذه السجدة مختلف في مشروعيتها بين أهل العلم والقرآن، منهم من يراها ومنهم من يقول لا هذا ليس موطن سجود، ولم يجمع عليها كما أجمعوا على سجدة الأعراف والرعد ومريم وأولى الحج. أولى الحج هذه ثانية الحج، وإلا أولى الحج إجماعا، والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. واختلف أيضا في سجدة صاد، لأن تلك السجدة سجدها داود عليه السلام، ونحن نسجد كما سجد، نحن نأتسي بالصالحين وإلا لا، نقتدي بهم، سجد داود وغفر له وقبل، نسجد نحن. وهذا أيضا وإن لم يجمع عليها لما نحرم أنفسنا من أن خير ساجدين لربنا؟ هل هناك مانع؟ الجواب لا. عرفتم الآن السجدات؟ أول سجدة أين توجد؟ في سورة العراف وهي نهايتها. ثاني سجدة أين توجد؟ في الرعد. ثالث سجدة أين توجد؟ في النحل. في النحل نعم. رابع سجدة أين توجد؟ في الإسراء. وأخرى أين توجد؟ في مريم. ثم الحج، أولى الحج، ثم هذه الثانية التي ما أجمع عليها، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة ألف لام ميم السجدة، ثم هنا صاد قلنا مختلف فيها كذا ولا لا، ونسجد، ثم فصلت، ثم النجم، ثم الانشقاق. أي انشقاق هذا؟ إذا السماء انشقت. ثم العلق، أين صورة العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصاحب هذه النداءات لما يقرأ يحفظ هذا، يعرف أين سجدات القرآن. عرفتم؟ اختلف في سجدتين فقط، لو لم يسجدهما أحدنا لا بأس عليه، لا شيء. السجدة الثانية من سورة الحج وهي هذه في هذا النداء الذي درسناه أمس، وسجدة صاد إذ كان داود عليه السلام قد وقع الذي وقع فخر راكعا وأناب، قال تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. في هامش النداءات أيضا صلاة الجنازة، ما وجدنا لها موطن إلا هنا، هيا نسمع. قال صلاة الجنازة هي الصلاة على الميت المسلم. ما هي صلاة الجنازة؟ هي الصلاة على الميت المسلم. ميت مسلم حي ما يصلى عليه، كافر ميت ما يصلى عليه، صلاة الجنازة على مسلم ميت فقط. قال لا ركوع فيها ولا سجود. لا ركوع فيها ولا سجود، أو فيها ركوع سجود. عندنا من حكايات طلب العلم خذوها، في أهل قرية مات أحدهم، من يصلي تقدم يا فلان يحفظ القرآن صلي، فصلى 4 ركعات بالركوع والسجود، فقيل له يا سيد يا فلان كيف هذا؟ قالوا مسكتوا، هذا بالركوع والسجود واللهم اغفر له، هذا ذنوب ما حد تلومونني على أنني صليت بالركوع والسجود، هذا بالركوع والسجود والله ما يغفر له ذنوب عظام. فاستطاع أن يخرج من المأزق اللوم والعتاب، وهذا من ثمار الجهل لأنه ما سأل ولا تعلم. وهو يوجد في العالم الإسلامي قوى ما يصلون عن الميت ولا يعرفون. قال لا ركوع فيها ولا سجود إذ هي الدعاء، معنى الصلاة على الميت الدعاء للميت لا غير. وكيفيتها الآن حفظناها عمليا، لكن قد يوجد من لا يعرف كيف يصلي. قال وكيفيتها أن يوضع الميت على سرير، ما هو من حديد وذهب حتى من خشب وإلى سعف، على سرير ويقف الإمام وراءه والناس وراء الإمام وهم على طهارة، الذي ليس بمتطهر لا يصلي صلاة الجنازة. ثم يكبر الإمام قائلا الله أكبر، ويكبر الناس وراءه، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الناس وراءه، ثم يكبر ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويكبر الناس ويدعون للميت، ثم يكبر ويسلم، ويكبر الناس وراءه ويسلمون. لطيفة ممكن طلبة علم يستفيدون من أهل العلم كأبي هريرة، كان ما يقرأ الفاتحة وإنما يحمد الله تعالى ويثني عليه، فيقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير، الله أكبر. لما؟ لأن المقصود أن نتوسل إلى الله بحمده وثنائه ونصلي على نبيه، ثم ندعو لأخينا بالمغفرة والرحمة. ما سر الصلاة على الميت؟ أليس التوسل إلى الله ليغفر ويرحمه؟ كيف تبدأ بتوسلك بأي شيء؟ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، وتصلي عليه على نبيه تتملقه، ثم تقول اللهم اغفر لفلان وارحمه. فمن هنا قراءة الفاتحة أكثر أجر وأعظم تحميدا وتمجيدا وثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمد وثناء وتمجيد، وإلا إياك نعبد وإياك نستعين، تملق وإلا لا، وتزلف. عرفتم؟ فمن قرأ الفاتحة أكثر أجرا ممن اكتفى بالحمد والثناء على الله. والكل جائز وواسع. يقول المستفسر أين يقف الإمام؟ الإمام يقف على خلاف في القضية، إذا كان رجلا وقف في وسطه، وإذا كانت ما إذا كان رجل وقف عند رأسي أو كتفي، وإذا امرأة وقف في وسطها. والمسألة فيها ما فيها، لكن كله خير. المرأة يقف في وسطها، والرجل يقف عند منكبي رأسه على وجه الاستحباب، ما هي أركان. الآن عرفنا صلاة الجنازة معناها الدعاء له وإلا لا؟ كيف ندعو الله؟ كيف نعمل؟ نتوسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده والصلاة على نبيه، ثم نقول أعطينا، اغفر لميتنا وارحمه. كم تكبيرة في صلاة الجنازة؟ أربع. وإن كبر خمسا، كبر من هو أفضل منه خمسة؟ الكل واسع. المهم يحافظ، تكبيرة الأولى يحمد الله ويثني عليه ويمجده بقراءة الفاتحة أو بلفظ آخر. الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء، ما يدعو للآخرين لا للميت فقط. بعد الرابعة إن شاء دعا للمؤمنين عامة وإن شاء سلم والسلام تسلم واحدة مجد السلام عليكم. قال ورفع اليدين وارد عن ابن عمر وقال به أحمد والشافعي علماء أئمة وهو خير. ترفع يديك لله ما هو أحسن حسن الزايد. ما نتعصب للمذهب قل لا نحن مالكية ما نرفع، هذا ما عندنا أبدا، لا حنبلي ولا مالك ولا شافعي ولا نبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو أرجح عليه أكثر العلماء والأئمة، وهكذا ما نفتح باب الخلاف والفرقة. هذا لأن أمس النداء كان طويلا وما استعوعبنا كما ينبغي. هيا بنا إلى هذا النداء وهو 57. قال فحواه ما تحمله ما فيه شيئان: النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع لها، هذه واحد، والثاني امتنان الله على المؤمنين بوقايته من الشيطان. تضمن هذا النداء 57 ما يلي: النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع لها ومصيره. ثانيا امتنان الله عز وجل علينا أيها المؤمنون بوقايته لنا من الشيطان، لولا أنه وقانا ما اجتمعنا هنا، نحن الآن في المقاهي. هيا نتغنى بالنداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولذكر الله ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هيا ندرس هذا النداء وندخل في غمرة أنواره علنا نعود بها إلى بيوتنا. قال: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، لأن هذا كتاب من كان يحسن القراءة يجب أن يقرأ ندايات ربه ويفهم ويعمل، ومن كان لا يحسن القراءة يقول يا أخي أسمعني نداء ربي لي، وكله نية وعزم على أن يستجيب لله فيما طلب منه. قال: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن الله تعالى ما ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه المصدقين بوعده ووعيده الراغبين في فضله وإنعامه الراجين رحمته وإحسانه ما يناديهم إلا لما يعدهم لذلك ويقربه منه ويحققه لهم. تعرفون الوعد الوعيد، وعد الله بماذا؟ بالخير بالجنة، ووعيده يكون بما؟ بالعذاب، عذاب النار. قال: فها هو ذا عز وجل يناديهم يا أيها الذين آمنوا لينهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، فيقول لهم لا تتبعوا خطوات الشيطان. لما؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان لما؟ فإنه عدو لكم. تعرفون عداوة الشيطان لنا ولنا متى بدأت؟ بدأت في الملكوت الأعلى في السماء، إذ زين الشيطان لحواء وقلدها آدم، وأنتم تعرفون الفحل دائما يجي وراء أنثاه. إذن فزين لهم الأكل من تلك الشجرة، فلما أكلا منها وجب طردهما وإبعادهما، وحصل الذي حصل بسبب وسواسه وإغوائه وإغرائه. فلهذا الشيطان عدو الإنسان، من يشك في عداوته لا إيمان له. فلهذا نهانا ربنا تعالى أن نتبع خطواته، له خطوات وإلا لا؟ إياك أن يمشي أمامك وتمشي وراءه، والله لن ينتهي بك إلا المخمار، لن ينتهي بك إلى الفجور. هو ما يسوقك بعصا ما يملك، والله لا قدرة له. يملك التزيين والتحسين، وأنت إن مشيت واو وصلت إلى الهاوية. قال: فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأفعال؟ ويعلل لذلك النهي فيقول جل وعز: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا اللفظ صالح لأن تقول الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر كذا، وهو كذلك. وافهم أن من يتبع خطوات الشيطان يصبح شيطانا، يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد رأيناهم لما تورطوا في الزنا والباطل والشر أصبحوا دعاة لذلك بأساليب الدعوة بالكتابة بالصور بكذا، خطوات وخطوة وخطوات يجوز تسكين للتخفيف وهي قراءة نافع. قال أي أن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. ألا انتبهوا، ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعوا، أعلنوا العداء بينكم وبينه، المفاصلة، لا نسمع له ولا نستجيب ولا نجلس مجالس ولا نحضر أبدا حفلاته، لو حفلات مجالس، كل بدعة يجتمع عليها أهلها هذا حفلة إبليس، هو الذي جمعهم وزينها لهم. قال ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعوه واتركوا المشي وراء والجري وراءه فإنه لا يأمر بخير قط. إذا فاحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته بماذا؟ بالاستعاذة بالله السميع العليم، فإنه لا ينجيكم منه إلا هو سبحانه وتعالى، فمن زين له سوءا أو قبح له حسنا أو نزغه ليحركه ليجري وراء شهوة باطلة فليفزع إلى الله سبحانه وتعالى قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ جاء في آيتين من القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية إنه هو السميع العليم. لما هو السميع؟ نعم، لو كان ما يسمعك وتستعذ به ماذا استفدت؟ لو كان ما يعلم حالك يسمع الصوت وما يعرف ماذا، ما ينفع، لكنه سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم، فالاستعاذة به نافعة مجدية. لكن لو استعنت بمن لا يقدر، بمن لا يعلم، بمن لا يسمع كالجهال، يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، لو يبقى 1000 عام والله ما يسمع لا حسين ولا فاطمة ولا عبد القادر، لماذا إذن تضيع وقتك؟ بهلول أنت، أدعو السميع العليم الذي يسمع صوتك حيثما كنت ويراك حيثما حللت. قال فاستعذ بالله قائلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو تواصل ذلك حتى يفر منك ويهرب من ساحتك. إذا قلت في غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومزقت أمله والله لا يهربن، ما يبقى أبدا. أما إذا قلتها كأنك لا تؤمن بحقيقتها غير مبال ما تنفع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تطفئ ناره ويبتعد عنك. ومن جرب وجد، إذا شعرت بدعوة إلى باطل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسهل شيء الغضب، لما يحصل لك غضب وتريد أن تطلق مرتك أو تسب فلان وفلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعود إلى فطرتك. هذا توجيه الله وإلا لا؟ وإما وإن ينزغنك من الشيطان نزغ كبير وصغير فاستعذ بالله، افزع إليه، لذ بجنابه فإنه يحميك من هذا العدو. وتعرفون أصحاب الرادار من هم أهل الرادار عندنا؟ منصور عندك رادار، صالح وإلا لا؟ أصحاب الرادار هم أصحاب النفوس الزكية الطاهرة، إذا حام حولهم العدو بطائرته يريد أن يفسد عليهم حالهم يشعرون به على الفور ويطردونه. أين يوجد هذا في القرآن الكريم؟ قبل أن يوجد الرادار ما كنا نعرف هذا أبدا، الآن عرفنا. اقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آمنت بالله. من هم أصحاب الرادار؟ أهل التقوى، لأن المتقي نفسه نقية طاهرة، لأن التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. الواجبات طهرت وزكتها، والمحرمات تخبث وتلوث فأبعدها عنها وتركها، فبقي طهره وصفاؤه لروحه. إذن عند هذا الجهاز بمجرد ما يحاول الشيطان أن يلم بقلب حتى يتفطن ويلعنه. آمنا بالله. أعيد الآية: عجب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف وطائف. تعرفون الطائف ولا لا؟ طائرة العدو كيف تفعل؟ ما تطوف حول البلاد ولا لا؟ الرادار يكشف عنها ولا لا؟ وتطارد ولا لا؟ كذلك الشيطان يطوف بعاصمتك بسلطانك بقلبك، ما إن تشعر به إلعنه فيطرد فيهرب كما تهب طائرات المغيرة على البلاد. هل فهمتم هذه وإلا لا؟ هذه آية من سورة الأعراف. قالها كان هذا في بيان النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع له والعياذ بالله. أما ما تضمنه هذا النداء في امتنان الرب تبارك وتعالى على عباد المؤمنين بوقايتهم من الشيطان، وقد قال تعالى فيه بقوله الحق: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تدون أيها المحفوظون، يا من لهم وقاية، تدون أن هذا جاء بقواتكم وإراداتكم؟ هذا فضل الله، ما تنسى أن هذا إنعام الله عليك وإفضاله، وإلا أمثالك ملايين يبيتون في المعاصي ويظلون في الجرائم. ما تعول إلا على الله ولا تتكل إلا عليه حتى ما يأخذك العزة والاغترار وتتعنتر على الناس. واسمعوا: أي لولا، أي إنه لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون الصادقون ورحمته بكم وحفظه لكم بدفع الشيطان عنكم، ما كان ليطهر منكم أحد، ما زكى منكم من أحد أبدا. وذلك لضعف الإنسان واستعداده الفطري للاستجابة لعدوه وعدو أبيه من قبل. ما استجاب آدم وحواء؟ وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن. إذن فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم نجوا مما وقع فيه غيرهم في الإثم، شعروا في وقع فيه غيرهم من الإثم، أن يستغفروا لإخوانهم الذين تورطوا في الإثم، وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضل الله تعالى عليهم ورحمة بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم. ألا فلنحمد الله عز وجل الذي نجانا مما وقع فيه إخواننا. ما هذا الكلام؟ إذا وقع أخوك في معصية ما تتبجح أنت وتأخذ في لومي وعتابي، لولا الله ما حميت أنت. تبهتم؟ لا تكتم اللوم المذنب وشتمه والتعرض له وإهانته. أخوك وقع في فتنة، مد يدك إليه فأنقذه، علمه كيف يستغفر ويتوب إلى الله، لا تتعالى عليه وتتكبر. إذ لولا فضل الله لوقعت فيما وقع فيه هو. أنت أكمل منه؟ لك قلبان أو ثلاثة؟ لك أربع عيون وخمسة؟ أنت وهو سواء. وسوف تسمعون سبب نزول الآية. قال وليتطامنوا تواضعا لله وشكرا له، إذ هذه الآية نزلت في حادثة الإفك التي تولى كبرها وعظمها رئيس المنافقين ابن أبي عليه لعن الله. وقوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، وعليه فليلجأ إليه المؤمنون طالبين تزكية نفوسهم منه سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يزكي من يشاء، إلا أنه حسب سنته في خلقه لا يزكي إلا من طلب ذلك منه تعالى. فمن طلب في صدق زكاة نفسه فإن الله تعالى لا يخيبه ويزكي نفسه، وما دام تعالى سميعا لأقوال عباده عليما بنياتهم وأفعالهم فليفزع إليه، فليفزع إليه المؤمن الراغب في زكاة نفسه، فليذكره وليشكره بفعل الصالحات والبعد عن الطالحات من الذنوب والآثام، وبذلك يصبح أهلا لزكاة نفسه فتزكو نفسه وتطيب، والفضل لله والمن له سبحانه وتعالى. إذ لولاه ما زكى ممن تورطوا في حادثة الإفك ومن سلم منهم ولم يشارك فيها أحد من أولئك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. تعرفون حادثة الإفك؟ كانت أم المؤمنين في غزوة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان الرسول يقرع بين نسائه من تخرج قرعتها يأخذها معه، تعرفون، ويأخذ الغزاة المجاهدون نساءهم من يطبخ لهم. إذن فحدث أن نازلت تقضي حاجتها البشرية فمشت القافلة وتركوها وحدها ما شعروا، وإذا بأحد الصالحين صفوان ابن معطل رضي الله عنه تأخر أيضا مر بها، فإذا بأم المؤمنين وحدها فتألم وبكى وتحصر، ثم أناخ الناقة وهو مذب برأسه وقال اركبي، فركبت وساقها حتى وصل المعسكر. عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين أشاع قال والله ما سلمت منه ولا نجت، كما تفعلون كما تعلمون إخوانكم، يحلف قد وقع. وانتشرت القضية بين المعسكر، ونجا من نجا وتورط من تورط، ثم نزلت هذه الآية فبرأها الله عز وجل وبرأ صفا بن معطل وتاب على من تلوث إلا من أصر على النفاق. ذي هي الحادثة، حادثة الإفك، لأن الإفك هو الكذب المقلوب. الإفك الكذب المقلوب، كيف الكذب المقلوب؟ عبد صالح تقول فيه فاسد، عبد فاسد تقول صالح، قلبتها ولا لا؟ خبيث تقول طاهر، طاهر تقول خبيث، عاد تقول ظالم، ظالم تقول عاد، قلبت القضية، هذا هو الإفك. فهل هناك أطهر من عائشة؟ فقلبوا. إذن قال ومن عجيب أحداث الكون، أحداث الدنيا، أن الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم، والله العظيم ما زالوا يفهمون أن عائشة فجرت، وهذا كفر تماما، لأنه تكذيب لله ورسوله واتهام الرسول بالدياثة، يبقى مؤمن هذا؟ والله لو كان واحد يسمع منهم ويعقل ما عقلنا لأغمي عليه، كيف يرضى بالكفر بعد الإيمان بلا شيء إلا التقليد الأعمى، فلهذا ننبه عسى أن يمر بنا واحد ويسمع أو يبلغ. ومن عجيب أحداث الكون أن الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم، إذ هم مصرون على اتهام أم المؤمنين بها، وقد برأها الله عز وجل في كتابه وبشرها بالجنة بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. مع العلم أن من يكذب على الله، مع العلم أن من يكذب الله عز وجل يكفر كفرا يخرجه من الإسلام، وإلا لا؟ فسبحان الله، كيف يرضى المؤمن بالكفر ولا لشيء سوى التقليد الأعمى لأئمته وأتباع هواه؟ لا لشيء. أنزل الله فيها 17 آية من سورة النور، ختمها بإعلان براءتها، ويبقى مؤمن يقول لا، أعوذ بالله أعوذ بالله. أما السر عندنا كيف يفصلونهم عن الإسلام والمسلمين، لا بد من إيجاد هذه الفوارق لا أقل ولا أكثر. همهم أن ينفصلوا عن الإسلام. إذن فلا بد في كل عبادة فاصل، حتى الوضوء فيه فاصل ما يغسل رجليه، تبهتم؟ حتى الإحرام ما يغطي، ما يجلس تحت كذا. المهم لا بد من فواصل، وإلا اندمجوا وأصبحوا أمة الإسلام. فالمشايخ والمنتفعون كما تقدم ما يريدون هذا. بعض الإخوان يقول لي ما هذا كلام، هذه نصيحة، يا ليت من يفهم. ما حلفت لكم والله لو أن مؤمن حقا مغلط وجاهل ويسمع هذا الكلام لأغمي عليه ولا تبرأ من هذه الفتنة نهائيا، لكن ما يسمعون، من يبلغه؟ قال مع العلم أن من يكذب الله عز وجل يكفر كفرا يخرج من الإسلام. فسبحان الله، كيف يرضى المؤمن بالكفر ولا لشيء سوى التقليد الأعمى لأئمته وأتباع هواه والعياذ بالله. قال وأخيرا إليك أيها القارئ خلاصة طيبة نفعك الله وإياي بها، قل آمين آمين. وهي أولا حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه من الفحشاء والمنكر والباطل والسوء، كل ما يزينه الشيطان حرام اتباعه، من الفحشاء والباطل والمنكر والكذب وما إلى ذلك والذنوب والآثام.